بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدسنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذه المجالس التي يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الذي يبين كلام الله وكلام رسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وعلم، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. ولا يخفى على الجميع أهمية طلب العلم وحضور حلقات العلم ومجالس العلم ودروس والدروس العلمية، وأن طلب العلم قربة إلى الله عز وجل، بل هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا معهم. وجاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم، ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يخفى على جميع النصوص التي فيها بيان فضل العلم وطلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادته قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الحديث أن العلم هو ميراث النبوة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من يريد الله، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة. قرر العلماء أن طلب العلم يقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام والحج يقدم عليها طلب العلم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يعلم أنه في عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فيخلص عمله لله عز وجل، يخلص نيته، يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، يقصد بطلبه رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك أيضا لا بد من الحرص والإصرار وحضور الذهن، ولا بد من تقييد الفوائد العلمية فلا بد من الإخلاص ولا بد من الحرص والمتابعة والتقييد والمراجعة والسؤال الذي يقصد به الفائدة لا الذي يقصد به الإعنات وإيقاع المسؤول في الحرج أو المباحات أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فليقصد الفائدة العلمية. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ولا أتكلم على ما يفتح الله به. هذه الرسالة الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف بسلفيته في الاعتقاد، أنه سلفي على منهج السلف الصالح، وهو معاصر للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو معاصر له ووافق، فهو مولود في على رأس المئة الأولى بعد الألف، 1098 أو 99، ووفاته سنة 82 و100 و1000. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولاده سنة 1115 ووفاته سنة 1206 هجرية. وعمر رحمه الله الشيخ محمد بن أمير السنعاني عمره 80 سنة، 82 سنة عمره، 82 سنة. وعمر الإمام المجدد الشيخ محمد بن أمير 92 سنة، يزيد عليه 10 سنوات، ومعاصر له وموافق له، وأثنى على دعوته السلفية، وله قصيدة مشهورة في هذا يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، قال في قصيدة المشهورة، وقال إن الإمام مجدد محمد بن عمر جاء بهذه الدعوة السلفية، وأنه وافق ما عندي، وهو صاحب سبل السلام النبي السبحاني يثنى عليه الشوكاني وغيره من أهل العلم. وهذه الرسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد يعني تطهير عقيدة المسلم عن الأدران، لو جمع درن وهو الوسخ، أدران الإلحاد، والإلحاد الميل عن الصواب وعن الحق وعن الجادة. يعني معنى هذه الرسالة يريد أن يطهر العقيدة السلفية عن وسخ الإلحاد والانحراف والشرك. والمراد بالتطهير التطهير المعنوي، ليس التطهير الحسي. تطهير نوعان: تطهير حسي وتطهير معنوي. تطهير حسي كان تطهر الثوب أو البدن الذي علقت به النجاسة، إذا علقت النجاسة بالثوب والبدن تطهرها بالغسل فيطهر، هذا تطهير حسي. وهناك تطهير معنوي، تطهر العقيدة مما علق بها من أدران الشرك والإلحاد والبدع والمعاصي والكبائر، بمعنى أنك تعتقد عقيدة السلف الصالح وتصفي العقيدة وتنقيها من شوائب الشرك والبدع والمحدثات في الدين، هذا التطهير المعنوي. وهذا هو الذي أرادها الشيخ رحمه الله الصنعاني، يقول تطهير الاعتقاد، تطهير المعنوي، يعني تطهير عقيدة المسلم عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد، والإلحاد هو الميل عن الصواب وعن الحق. فالشرك إلحاد، والمعاصي نوع من الميل والإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الصواب وعن الحق، سوزر ما كانوا يعملون. وهذه الرسالة طبعت طبعات، وبين يدي رسالة طبعة فيها تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، قد تكون متوفرة معكم وقد تكون متوفرة نسخة أخرى، ذكر في أولها مقدمة قليلة، صفحة قليل، وترجمة المؤلفة قليلة، لا مانع من قراءتها. هذه المقدمة بين فيها باختصار العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، وأنها توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وترجم المؤلف. فلعلنا نقرأ المقدمة ثم نقرأ الترجمة باختصار ثم نبدأ في رسالة. من كان عنده رسالة فليطالع فيها، ومن لم يكن عنده فليستمع لأنها قليلة ويكفي سماعهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تطلع الآية الثلاث، آية آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء، أول آية في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، والآية الثالثة في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تسمى خطوة الحاجة، وهذه الخطوة معروفة وواردة في السند، وتسمى خطوة الحاجة. يشرع قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، عقد النكاح يشرع قراءة هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يعقد الولي النكاح. وتسمى خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا يقول العلماء فقهاء الحنابلة يقولون في كتبهم: ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود. هذه هي خطبة ابن مسعود، ثم خطبة الحاجة، وتقرأ ويسن الإتيان بها في كل حاجة، وإن كانت جاءت في خطبة النكاح إلا أنه لا بأس أن تفتح بها الكتب والرسائل وخطب الجمعة وغيرها. وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله الإمام المشهور كثيرا ما يكتب خطبه في مؤلفاته ورسائله بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. هذه هي خطبة الحاجة. نعم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم. هذا جاء في الحديث، كان يقول هذا في خطبة الجمعة، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أو أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في خطبة الجمعة. نعم.
وبعد، إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود
المحقق قال: أما بعد، ثم قال: وبعد. ليس يقول أما بعد الأولى تكفي عن قوله بعد، لكن أراد أن يفصل بعد أن بين أن هذه كتاب الله، بعد ذلك أراد أن يبين العقيدة، ما يعتقد هو العقيدة السلفية. نعم.
إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء،
السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك.
المالك 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 الملك عندك ايش المالك
المالك الملك
هو المالك الملك لجميع الممالك.
المالك الملك لجميع الممالك فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره وهو متصف لجميع صفات الأفعال.
القيوم الذي قام بنفسه كذا وبغيره عندكم هذا القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره وقام به غيره القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره قل هو بغيره ما يصلح قام بنفسه وقام بغيره لا قال الذي قام بنفسه وقام به غيره نعم
القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره وهو متصف بجميع صفات الأفعال فهو الفعال لما يريد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها وأنه الله
إلى هنا إذا قلوا أحسن نظامها هذا أثبت المحشي أو المحقق هنا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى في قوله نشهد أن الله واجب الوجود وأثبت صفاته وأسماءه وأفعاله إذا أثبت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل ما مضى إثبات أن الله واجب الوجود وأن أحد فرد صمد وأن له الكمال المطلق وأنه الأول وأنه الظاهر وأنه العلي في جميع أنواع العلو الثلاثة علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وأنه السميع وأنه البصير وأن له أوصاف كاملة الذي وصف بها نفسه وأنه المدبر وأن العباد كلهم مماليك كل وأنه تعالى لما يريد وأنه الخالق البارئ وأنه الذي أوجد الكائنات كل هذا في إثبات وجود الله وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله لم يأتي إلى الآية توحيد العبادة والألوهية نعم
وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه
هذا في إثبات توحيد العبادة والألوهية ثمة أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية بالأسماء والصفات توحيد الألوهية والعبادة وهذا هو الذي نبيه خلق الله الخلق وهو الذي ركز عليه المؤلف الأمير محمد إسماعيل الأمير بن الأمير الصنعاني ركز على توحيد الألوهية والعبادة وذلك لأن القرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات توحيد العبادة والألوهية ما إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات لكن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد فطري لم ينكره أحد إلا من شد من الأمم أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا هو الذي فيه خصومة وقد تخصم بين الأنبياء والرسل وبين أممهم هذا فيه توحيد العبادة وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه الإله هو المعبود وهذا هو توحيد العبادة والألوهية هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل نعم
فلا نخضع ولا نذل ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار فإياه نعبد وإياه نستعين وله نرجو ونخشى نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه
نعم عدله يعني من وضع الله عدله من وضع الله عدله فيه عبد لأن الله تعالى يثيب الطائعين برحمته ويعاقب العاصين بعدله ولهذا جاء في الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع له. والمعنى أنه لو وضع عذاب في أهل السماوات وأهل أرضه لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. والمعنى أن الله لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم وطاعته لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم عذبهم وهو ظالم، لكنه سبحانه لا يوضع عذاب ولا يحاسبهم بنعمهم وأعمالهم، فليبتدئهم بنعم جديدة. فلو وضع عدله فهو سبحانه وتعالى يرحم عباده ويثيبهم يثيب الطائعين برحمته وفضله وإحسانه، ويعاقب العاصين والمجرمين بعدله سبحانه وتعالى. فعقابه للعاصين عدل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، ورحمته للمطيعين فضل وإحسان. نعم.
وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره، فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمنه، ولا إله لنا سواه نؤمنه ونرجوه. هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الرافع عنا جميع السوء والمكاره. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل.
نعم، هذا مقدمة طيبة جيدة في تلخيص أنواع التوحيد الثلاثة باختصار. نعم.
وقد أخل بها بعض الناس، كأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبير أمورها، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه.
كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه.
فلما رأى العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى هذه الأصناف من العباد، قام بكتابة هذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها وتخريجها، وأسماها تقرير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، أثبت فيها أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين، وأوضح فيها خطر الشرك على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وأورد فيها الأدلة على تحريم النذور والنحائر بالقبور وغيرها. فجزاه الله خيرا على ما كتب، وجعله في ميزان أعماله يوم العرض عليه، ونحن معه يا رب العالمين.
نعم، هكذا كما قال حقق مؤلف رحمه الله علامة محمد بن إسماعيل بن أبي الصلعاني، هذه الرسالة ذكر فيها قواعد وأصول في توحيد العبادة وفيما وحقوق هذا التوحيد، جعلها قواعد وأصول. نعم.
ترجمة المؤلف: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني اليمني الكحلاني المولد الصنعاني
المولد. نعم. المولد.
الكحلاني المولد الصنعاني النشأة والوفاة. مولده في منتصف جماد الآخرة سنة 1099 للهجرة في مدينة كحلان التي تقع في الشرق الشمالي من حجة على بعد 17 كيلا. انتقل مع أبيه إلى صنعاء في سنة 1107 للهجرة، وكانت سنه 8 سنوات، فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم، وأسلمه إلى المحارير من أهل العلم كالسيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم، والسيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش، والسيد العلامة عبد الله بن علي بن أحمد، والقاضي العلامة علي بن محمد بن أحمد العنسي، حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان، ثم عكف على نشر السنة النبوية والتدريس والفتيا والإرشاد والتأليف. وكان الأمير الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد، حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى، لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه. وقد أثنى عليه العلماء حتى أن الشوكاني رحمه الله تعالى قال عنه: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف، وقال عنه أيضا برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. وقال عنه محمد محي الدين في مقدمة توضيح الأفكار ولقد كان الشارح المحقق ابن الأمير في كتابه هذا كما عهد في مؤلفاته كلها الرجل العارف بما قيل ولما قيل وماذا قيل مما يلد عليه أو يدفع عنه أو يدفع به. وكان مع ذلك كله رجلا حر الرأي يوافق المصنف ما وافق الحق في نظره ويخالفه من حرف عما يعتقده صوابا ويبين ما في عبارة المؤلف من قصور عن تأدية المعنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب أحيانا.
هذا يعني كما قال هو كغيره من العلماء عالم يعني من العلماء وله اجتهادات وله مؤلفات جيدة ونافعة مفيدة لكن ليس المعصوم من خطأ قد يغلطه وقد يغلط غيره كما يغلط غيره يغلط هو وقد يغلط منه أكبر منه كما يغلط منه أقل منه. وهناك بعض الأشياء التي تدفع الرسالة قد يكون قد يلاحظ عليه هي أشياء وهذا لا يغض من قدره. وكل كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد يعني معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رحمه الله إمام معروف سلفي معتقد وكلامه ومؤلفاته جيدة نافعة مفيدة ولكن قد يكون لها أشياء مرجوحة أو يغلط فيها غيره ينبه عليها غيره من أهل العلم.
وللعلامة الأمير مؤلفات كثيرة منها إجابة السائل شرح بغية الآمل وإرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد وإقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتوضيح الأفكار لمعاني تقيح الأنظار في علوم الآثار والثمان المسائل المرضية وديوان الأمير الصنعاني وسبل السلام وهو شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
نعم هذا سبل السلام المعروف الآن شرح الأحكام اللي يدرس الآن في كليات الشريعة وأصول الدين وغيرها هو المؤلف والشارح سبل السلام في شرح بلوغ المرام لحافظ ابن حجر. نعم
وغيرها من الكتب النافعة. وقد كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم فكان صريحا وشجاعا في نصحه للأئمة والولاة والتنديد بما يعانيه الناس من المظالم. وكان رحمه الله تعالى داعيا إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التقيد بالمذاهب المعروفة وداعية إلى إخلاص التوحيد. ومات رحمه الله تعالى بصنعاء في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة 82 و100. وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن 83 سنة
رحمه الله. نعم قال هذا ننتقل إلى مقدمة مؤلف الصنعاني رحمه الله نبدأ الآن برسالة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العباد في كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم فتح الرسالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز ثم ثنى بالحمد لله الحمد لله كما فتح الله تعالى كتابه العظيم القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله ألب الاستغراق والمعنى أنه والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإذلاله وتعظيمه. والحمد أكمل من المدح فالمدح هو أن تخبر عن صفات الممدوح وأن تذكر صفاته وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية، كما تمدح الأسد لأنه قوي قوي العضلات، هذا مدح ولا يسمى حمد. أما الحمد هو أكمل من المدح، هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره ما حبه وإجلاله وتعظيمه. وبينه الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، فالحمد يكون بالقول والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحمد، صنع نفسه بالحمد الحمد لله. والمعنى وألف القرآن، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله مملوكة ومستحقة، جميع أنواع المحامد مستحقة لله ومملوكة لله، وهو لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفيده بتوحيد العبادة كل الإخلاص. المعنى أن الله تعالى لا يقبل توحيد من وحده في ربوبيته حتى يوحده في عبادته وألوهيته. فالمشركون وكفار قريش وغيرهم وحدوا الله في الربوبية وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأرض فسيقولن الله، ولمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، ومن بيده ملكوت كل شيء، ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يزال عليه سيقولون الله. إذا هم معترفون وهم موحدون لله في ربوبيته، لكنهم أشركوا معه في توحيد الألوهية والعبادة، فلهذا لا يقبل توحيدهم بالربوبية، يعني لا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادة وألوهيته فإن الله لا يقبل هذا التوحيد، بمعنى أنه لا يرفعه ولا يفيده ولا يخرجه من دائرة الشرك والكفر ولا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في العبادة والألوهية. هذا معنى قوله مؤلف الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يخرجوه بتوحيد العبادة كل الإخلاص، يخرجوه من أي شيء، من اتخاذ الأنداد، والأنداد جمع ند والمثيل والنظير، يعني بأن لا يجعلوا لله مثيلا ولا نظيرا ولا شريكا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأفعال أو في الصفات أو في العبادة. فمن جعل لله ندا فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن جعل له ندا فلا يقبل الله منه توحيده إياه في ربوبيته. وهذا هو أعظم الذنوب، كما جاء في الحديث أبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الند هو المثيل والنظير، فمن جعل له مثيلا أو نظيرا في الربوبية يعني مدبر مع الله، أو يعني مثل الله في أسماء وصفات، أو مثل الله في العبادة والألوهية، هذا مشرك، فلا يقبل الله منه أي عمل حتى يوحد الله ويخلص له العبادة. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادته وألوهيته بأن اتخذ أندادا، جعل الله أندادا يدعوهم مع الله أو يتوكل عليهم أو يسمع إليهم في حال من الأحوال، فإن الله تعالى لا يقبل منه توحيده في الربوبية. وهذا معنى قول المؤلف: فلا يتخذون له ردا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يسعون في كل حال إلا إليه، يعني من لم يفعل ذلك فلا يقبل الله منه توحيده في الربوبية، ولا يدعون بغير أسماء الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، يعني لا يجعلون شفيعا
يدعونه ويطلبونه الشفاعة بدون الله عز وجل، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس بينك وبين الله أحد واسطة في الدعاء، بل تدعوه وحده سبحانه وتعالى، تدعوه ولا تجعل واسطة، تدعوه تطلب منه الشفاعة، هذا هو الشرك. كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. فالمشركون عبدوا من دون الله، دعوا الأصنام والأوثان، ومنهم من دعا الملائكة، ومنهم من دعا الصالحين، ومنهم من دعا الشر والأحجار، يدعونهم بدون الله يطلبون منه الشفاعة عند الله، فكفرهم الله وجعلهم مشركين في هذا الاعتقاد، حيث صرفوا العبادة لغير الله ويطلبون منه أن يكون شفيعا لهم عند الله. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
نعم. وكفى بالله.
وكفى بالله شهيدا.
نعم. الشهادة المؤلف قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بالحق إلا الله، وأنه الرب المعبود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، من لم يأتي بهما فليس له إسلام ولا دين. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى في الوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهاتان الشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل له، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل له. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله يعني يعتقد ويقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويلتزم بذلك ويعمل به، ويشهد ويقر ويعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني هو رسول الله، هو خاتم النبي، هو عبد الله ورسوله، عبد ورسوله يطاع ويتبع ولا يعبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق، والله تعالى له حق، وهو العبادة، العبادة حق الله، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو الطاعة والاتباع والمحبة والتصديق والتوقير والتبجيل، والمؤمنون له حق، ومحبتهم وموالاتهم والاقتداء بهم في أعمالهم الطيبة.
صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتقهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب.
صلى الله عليه، هذا دعاء الله عز وجل بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه. وصلاة الله على نبيه أصح ما قيل به، الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، يعني فتسأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، كما روى البخاري في صحيح على أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومنهم ما قال: الصلاة هي الرحمة، ومنهم ما قال: تشمل الأمرين. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عطف الرحمة على الصلاة، فأنت تسأل ربك أن يثني على عبده ورسوله محمد في البلاء الأعلى، ملائكة البلاء الأعلى، وقال: لا يستمعون البلاء الأعلى، وهم الملائكة وحملة العرش ومن حول العرش الكروبيين وغيره. فتسأل الله بكه على نبيه في البلاء الأعلى. نعم. وصلى الله عليه وعلى آله. الآل كلهم في المراد بالآل، كل المراد بهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، منهم من أهل بيته، ويصف في ذلك أزواجه، أهل بيته المؤمنون، وفي العباس عمه العباس وعمه حمزة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة كلهم وأزواجه كلهم من آل. وقيل المراد بالآل أتباعه على دين، هذا أعظم، أتباعه على دين إلى يوم القيامة. وإذا عطف الأصحاب على الآل وإذا عطف الأصحاب على الآل صار الأصحاب داخلون في الآل وخصوا أيضا بالإفراد وصار يصلى عليهم مرتين، مرة بالعموم دخولهم في الآل ومرة بالخصوص. هنا المؤلف قال وعلى آله، يعني أتباعه يشمل أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وصحابته وعلى آله والتابعين لهم. التابعين لهم يعني تابعين للآل بالسلامة من العيوب. كأن المؤلف رحمه الله هنا لما قال صلى الله عليه وعلى آله ظاهر أنه أراد به أهل بيته، لأنه قال والتابعين له. ولو كان بعضه أتباعه على دينه لكان قول والتابعين في تكرار. ولو قال مؤلف رحمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم لكان أولى، وعطف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لكان أولى. هو قال صلى الله عليه وعلى آله أهل بيته وعلى التابعين والتابعين له، ويدخل في التابعين الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة، تبعهم في السلامة من العيوب. من العيوب يعني من البدع، يدخل في العيوب سلام من العيوب. أعظم البدع الكفر والبدع والمعاصي، يعني كل من تبعهم وسلم من الكفر والمعاصي هذه هي العيوب، العيوب المعنوية وتطهير القلوب، يعني تطهير القلوب من عن اعتقاد كل شيء يشوف. فهو يصلي على صلى الله عليه وعلى آله وبيته وعلى التابعين لهم الذين سلموا من العيوب وهي الكبائر وهي الكفر والمعاصي والكبائر، وتطهير القلوب يعني الذين طهروا قلوبهم على اعتقاد كل شيء يشوب التوحيد، يشوب يعني يخلق التوحيد، الذين طهروا عقيدتهم عن اعتقاد كل شيء يخل بالاعتقاد. نعم ها والتابعين ايش له؟ نعم والتابعين له، التابعين له يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه بما رأيته وعلمته من اتخاذ الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد الشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره.
بعد الخطبة، بعد مقدمة المؤلف الخطبة قال وبعد، يعني بعد الخطبة قال فهذا إشارة إلى الرسالة التي كونها في ذهنه قبل أن يكتبها، قال فهذا إشارة إلى ما تصور في ذهنه، لأن الكتاب لأنه لم يكتبها بعد، قال فهذا يعني فهذا المعاني التي سأكتبها في هذه الرسالة التي سميتها تطهير الاعتقاد. تطهير وعرفنا الطهارة هي معنوية أو حسية، مراد الطهارة المعنوية عن أدران وسخ للحال من الشرك والمعاصي والبدع. وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه، يعني وجب علي أن أؤلفه وتعين ورتبه ورتبه. المؤلف يقول انه وجب عليها, يعني وجب علي هذا التعليف لان في انكار المنكر, واعظم المنكر هو الشرك. المؤلف يقول الشرك انتشر في جميع البلدان والأمصار في اليمن والشام ومصر ونجد وسهامة, فلما انتشر الشرك وجب علي ان انكره, انكار المنكر واجب. المؤلف راى انه واجب عليه, وانكار المنكر يجب إنكاره على كل من علم به حتى يزول المنكر. المنكر يجب إنكاره حتى يزول, فهو فرض على الكفالة, فرض على الأمة أن تقوم بإنكار المنكر. فإذا أنكر بعض أفراد الأمة هذا المنكر ارتفع الإثم عليه, وإن سكت كلهم أثموا. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وليتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وليتكن أمر, يعني لتنتصر أمة طائفة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا الأمر العظيم. وليتكن منكم أمة, ما هو وصفهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها, واجب كفائي. والواجب معروف الناس, الواجب أو الفرض فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. فرض على الأعيان تجب على كل شخص بعينه مثل الصلوات الخمس, كل أحد يجب عليه الصلاة. وهناك واجب كفائي على الكفاية, واجب على الأمة كلها, فإذا قام البعض سقط الإثم على البقية, مثل صلاة الجنازة, مثل تغسيل الميت والصلاة على الميت. يجب على الأمة أن يصلوا على هذا الميت, فلو تركوا الميت فلم يصلوا عليه واتمت الأمة, وإذا صلى واحد أو اثنين أو ثلاثة ارتفع الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن تغسل الميت, فإذا تركوا الميت فلم يغسلوا أثموا كلهم, وإن غسله بعضهم ارتفع الإثم. وكذلك تكفينه ودفنه الفروض كفاية, ومثله إنكار المنكر. إذا وجد إنكار المنكر يجب على الأمة أن تنكر هذا المنكر, فإذا قام به مجلسي ارتفع الإثم عن الجنة, فإن تركه كل قتل وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل. المؤلف رحمه الله يقول: وجب علي تأليف هذا الكتاب إنكارا للمنكر الذي هو أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل. فمنكر يجب إنكاره حتى يزول. فالمؤلف رحمه الله أنه يجب عليه إنكار المنكر لأن المنكر ما زال موجود, أو لأن هناك بعض الشركيات لم يقم أحد بإنكارها, فرأى أن هذا واجبا عليه, لأنه واجب على الأمة وهو قد علم بهذه المنكرات وانتشار الشرك في البلدان الإسلامية التي تصل إلى الإسلام, ولم يزل هذا المنكر ولم يقم أحد به في بعض الجهات للتاريخ. قال: فواجب علي تعريف هذه الرسالة إنكار المنكر واجب, لكن لو قام به غيره لا يكون واجب في المستحب. فكان المؤلف رأى أنه ما قام بهذا الواجب أحد, ولهذا رأى أنه واجب, أن هذا من الواجبات عليه. قال: فواجب علي, واجب علي تأليفه وتعين على التوقيت لما رأيته وعلمته, يعني لأني رأيت هذا الشرك وعلمت حقق, رأيت شهادته بعيني وتحقق وجوده. فرأى مثلا في بلاد في اليمن رأى الشرك وتحقق وجوده في الشام ومصر ونجد وسهامة, تحقق وجوده ورأى بعينه. قال: وهو الاعتقاد, ما هو المنكر هذا؟ قال: هو الاعتقاد في القبور, يعني الاعتقاد في أصحاب القبور, وهو أن بعض الناس يعتقد في صاحب القبر لأنه يكشف البلاء أو ينصر على الأعداء أو يستنزل غيث السماء أو له قدرة على تفريج الكربات وقضاء الحاجات أو أنه يشفع عند الله. فحال كثير من الذين يطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويدعون لها من دون الله, هذا أعظم فالمؤلف رحمه الله يقول رأيت الاعتقاد في القبور منتشر في اليمن وفي الشام وفي مصر وفي نجد وفي كلابة وفي جميع الديار الإسلام وليس مسلم الإسلام. لما رأيت هذا الشرك منتشر ولم يزل هذا المنكر فيزال باقيا وفي بعضها لم يزل هذا المنكر أحد وجب علي عين علي أن أقوم بإنكار هذا المنكر. لهذا وجب علي تأليف هذه الرسالة في بيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وهو وجوب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإنكار الشرك وهو الاعتقاد في القبور. يعني هذا بالنسبة للأموات، بالنسبة للأموات الاعتقاد في القبور منتشر يقول والد الاعتقاد فيهم الاعتقاد أنهم يشفعون عند الله وأنه يجوز صرف العبادة إليه حتى يشفعوا عند الله أو حتى يفرجوا كربة كربة المكروب أو حتى يقضوا حاجة المحتاج أو حتى ينصروا على الأعداء أو حتى يستنزل بهم غيث السماء. وكذلك الشرك في الأحياء ممن يدعي العلم المغيبات والمكاسرات هم الصوفية، الصوفية الذين يدعون أن تكشف عنهم الحجر وأنهم يعلمون المغيبات. هؤلاء الصوفية الذين يدعون علم الغيب مشركون، لأن من يدعي علم الغيب فهو مشرك، علم الغيب خصائص الله، ومن يدعى علم الغيب فقد كفر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. فالمؤلف رحمه الله يقول الشرك منتشر في الأموات وفي الأحياء، أما الشرك الذي في الأموات فهو اتخاذ القبور، الاعتقاد في القبور، يعني بأصحاب القبور اعتقاد بأنهم يجوز أن تصرف لهم العبادة، الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف أو الركوع والسجود بدعوى أنهم يشفعون عند الله ويقولون الحوائج. والشرك في الأحياء، في الأحياء الصوفية الذين يدعون العلم المغيبات والمكاشفات وهم ويدعون أنهم أولياء وهم من أهل الفجور. هؤلاء الصوفية وأتباع الصوفية والشيوخ الصوفية الذين يدعون العلم المغيبة والمكاشفات يقولون هم من أهل الفجور، لا يحضرون للمسلمين مسجدا ولا يرى أحدهم لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهب البعث ولا الكتاب. هذا وصلا قص الصوفية يدعون مغيبات ويدعون أنه كشف لهم عن الحجب وهم من أهل الفجور، لا يحضرون المساجد ولا يصلون ولا لله يركعون ولا يسجدون ولا يعرفون السنة ولا الكتاب العزيز ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. لا يهاب يعني لا يخاف، لا يخاف من البعث والحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم كفار ملاحدة. قال المؤلف رحمه الله لما وجدت المنكر منتشر في الأحياء وفي الأموات، في الأموات الاعتقاد في أصحاب القبور وصرف العبادة لهم، والأحياء الاعتقاد في الصوفية أنهم أولياء وأنهم كشفت لهم الحجب وأنهم يعلمون المغيبات مع فجورهم الفسقية. فلما رأيت الشرك منتشر في الأحياء وفي الأموات وجب علي أن أنكر هذا المنكر الذي هو أعظم المنكرات. ولهذا قال المؤلف فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره، يعني لا أكون من الكاتمين للعلم، فقد توعد الله الكاتمين بوعيده. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمؤلف رحمه الله يقول وجب علي إنكار المنكر حتى لا أكون من الكافرين للحق الذي أوجب الله إظهاره. فلهذا رأى المؤلف أنه واجب عليه أن يؤلف هذه الرسالة تحذيرا من الشرك الواقع والمنتشر في البلدان الإسلامية، الشرك في الأموات وفي الأحياء. نعم.
فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين: الأصل الأول كل ما في القرآن حق، إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
المؤلف رحمه الله ذكر قواعد سماها أصول، وقال إنها من أهم ما يجب على الموحد أن يعرف هذه الأصول. الأصول والقواعد يجب معرفتها والعلم بها واعتقادها، لأنها أمر مجمع عليه، متفق عليه بين أهل العلم، معلومة من الدين بالضرورة، لا اختلاف فيها. فيجب على طالب العلم وعلى المتعلم أن يعلم هذه الأصول ويفهمها ويتيقنها جيدا، ويعتقدها، ويعلم أنها أن هذه الأصول لا اختلاف فيها ولا أحد ينازع فيها، وهي أمر مجمع عليه متفق عليه. ومن لم يؤمن بهذه الأصول فإن في إيمانه وتوحيده خلل ونقص، وقد يكفر إذا قامت عليه الحجة وليس له عذر. الأصل الأول يقول المؤلف الأصل الأول كل ما في القرآن حق، هذا مجمع عليه، كل ما في القرآن حق يجمع على اعتقاده، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد أن ما في القرآن حق. فما يعتقد خلاف هذا الأصل واعتقد أن القرآن فيه باطل فهذا مرتد عن الإسلام، يجمع المسلم صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يعتقد أن ما في القرآن حق. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: إنما أنزل إليك من ربك الحق. الآية التي فيها إنما أنزل إليك من ربك الحق، فهذا أمر، هذا الأصل مجمع عليه، وأن كل ما في القرآن حق. فمن اعتقد أن القرآن فيه باطل أو فيه نقص أو فيه تحريف أو فيه زيادة أو أنه يمكن أن يزاد فيه وينقص، فقد كذب الله في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون. الله تعالى تكفل بصدقه، والقرآن هو الحق، وما لا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمان، لا يتم إسلام أحد، لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا كما قال المؤلف رحمه الله لا نزاع فيه. من اعتقد أن القرآن فيه غير الحق، أو أنه يدخله التحريف أو الزيادة أو النقصان، ألف بالمؤمن نسأل الله السلامة والعافية، بل هو خارج عن دائرة الإسلام. نعم.
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم، هذا الأصل الثاني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم، هذا أصل مجمع عليه، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر أصل مجمع عليه، والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ بالبدء، كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقربه جميع الطوائف الأمم إلا من شد، هناك من شد لا عبرة من شد، مثل الدهريون الذين يقول لا يهلكنا إلا الدهر، مثل الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، ومثل الطبائعيون الذين يؤمنوا بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء شذوا مجموعة الطوائف البشرية، وإلا جميع طوائف البشر كلهم يقرون بتوحيد الربوبية إلا من شذ، هؤلاء شذوا. والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن رسل الله وأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله في توحيد العباد. وكل رسول أول ما يقرأ ويسمع قومه أو تعبد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يقول المؤلف: هذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي بأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأجلها قام السوق الجهاد وخلقت الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله. هذا معناها، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة باعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الأمم إلى اعتقاد معناها، ومعناها إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. هذا معناها، ولا يكفي مجرد قولها باللسان. وكفار قريش يعرفون معناها، ولهذا امتنعوا من قولها، لا يقولها حتى يسلم ويعبد الله، لا يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: كلمة أطلب منكم كلمة، إذا قلتوها بلغتم بها العرب ودارتكم بها العجم. فقال أبو جهل: ما هي هذه الكلمة؟ لن أعطيتك وعشرة أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فرفض ونكف على خديه وجعل ينفض يديه ويقول: جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. رفض يقولها كلا وبيعرف معناها، لكن عباد القبور الآن يقولها وهو يقف حول القبور لأنه لا يعرف معناها. يقول لا إله إلا الله وهو يقولها بأفعال، يقف حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها. حتى يجمع بعض الناس بعض الجهال يقف حول يقف الكعبة ويقول: يا رسول الله يا رسول الله. ما يفهم معناه، ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن كفار قريش يعرفون معنى. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد في بعض رسائله: فلا خير في رجل كفار قريش أعرف منهم معنى لا إله إلا الله، عباد القبور كثير منهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فلذلك يقولها بلسانه ويقولها بأقاله. أما كفار قريش لا، ما يقولها إلا إله، يرفض أن يقولها لأنه يعرف معنى. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بألسنتهم ويقولونها بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله:
إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي بما يعبد من دونه والبراءة منه. يعني تشتمل على شيء لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله. كلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بالطاغوت يقول لا إله نفي لجميع أنواع العبادة إلا الله إثبات، نفي لجميع أنواع العبادة غير الله إلا الله، إثبات العبادة بجميع أنواعها لله، هذا معناها. ولهذا قال المؤلف معناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا بد يستقيم ما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه هو الحق. يعني هذا الأصل، وهو أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية والعبادة لا شك فيه، وأنه تضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا شك في هذا، ولا يتم إيمان أحد حتى يعلم هذا الأصل، أن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة وأنه يجب على كل إنسان أن يثبت الله بالعبادة ويتبرع من الشرك وأهله، ولا يتم إيمان العبد ولا توحيده حتى يعلم هذا الأصل ويحققه ولا على هذا الأصل.